أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عرفنا أن صاحب الفصول اعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقتان قيام المبدأ المأخوذ منه المشتق بالذات. ولما خفي عليه نحو القيام المتحقق بين المبدأ وبين ذاته تعالى فيما يجري على ذاته من الصفات، التزم هنا بالنقل. قال مثل قولنا: الله عالم لا يصدق بالمعنى المعروف على الحقيقة، لأن المعنى المعروف للمشتاق على ما اعتبره من القيام الذي يقتضي الإثنينية قائم ومقوم به، المعنى يصبح الهيئة المتشخصة بالمادة الخاصة الجارية على الذات المتغايرة مع المبدأ. والتغاير هنا مفقود، لأن المبادئ عين ذاته تعالى. العلم الذي يوصف به تعالى في قولك الله عالم هو عين ذاته، وليس شيئا آخر يقوم بذاته. فالقيام غير متحقق إذن بهذا المعنى المعروف للمشتق، لا يصدق حقيقة. لذلك نلتزم بكون هذه الصفات قد نقلت في حقه تعالى إلى معنى آخر، مثل الصفة الجارية على الذات التي بينها وبين المبدأ عينية، نقلت إلى هذا المعنى. ثم قال بعد ذلك إنه لأجل هذا النقل في صفاته تعالى إلى هذا المعنى، أي ما يتحد فيه الذات مع المبدأ، لا يصدق هذه المشتقات والصفات على غيره تعالى. فلا يقال بعد زيد عالم على الحقيقة، أي بهذا المعنى الجديد المنقول إليه. إذن هو أولا التزم بالنقل من المعنى المعروف إلى معنى آخر به تطلق على ذاته تعالى، ثم قال إنها بهذا المعنى لا تصدق على غيره تعالى. وهذا أثار عجب المصنف، يقول: قد عرفت أن الصدق حاصل في الموردين، وأن مثل عالم يجري على ذاته تعالى وعلى غيره من الممكنات بمعنى واحد عام، وإلا لكان إما يجري على الله بالمعنى المقابل، فيلزم أن يكون معنى الله عالم هو الله جاهل تعالى عن ذلك، علوا كبيرا، وإما لا يكون لها لا هذا المعنى العام الذي به تصدق في غيره، ولا المعنى المقابل، لا عالم ولا جاهل، فتكون بلا معنى، ويكون التلفظ بأمثال هذه الألفاظ الموضوعة لهذه الصفات مجرد لقلقة لسان. وهذا خلف أنها ليست لقلقة، لها معاني، وسابقه محال لاستلزامه نسبة مثل الجهل في الله عالم، والعجز في الله قادر، والسفه في الله حكيم، نعوذ بالله من ذلك وتعالى الله عن ذلك. فيتعين أنها تحمل في الموردين الواجب والممكن بالمعنى الواحد العام. إذن هي بمعنى واحد عام، فأولا لم تنقل، وثانيا ليست تصدق في الله ولا تصدق في غيره، لأن هذا متفرع على النقل، والنقل نفيناه، بل هي تطلق بمعنى واحد على حد سواء في الموردين من حيث المعنى والمفهوم، مع حفظ الاختلاف من حيث المصداق. زيد عالم تعني زيد ذات لها العلم، الله عالم تعني عين المعنى، الله ذات لها العلم. نعم، مصداق العلم في هذا غيره في ذاك. ثم يقول إنه بما ذكرنا من الاستدلال والجواب على بعض المستدلين وبالتأمل فيه يظهر الخلل فيما ذكر من الاستدلال من كلا الطرفين، يقصد الطرف الذي قال لا يعتبر القيام قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق حقيقتان، والطرف الآخر الذي هو يناصره والذي قال يعتبر القيام. أما بالنسبة للطرف الأول الذي قال لا يعتبر القيام، فهم فريقان، فريق كصاحب الفصول خفي عليه نحو القيام في صفات الله تعالى خاصة، فأنكر فيها الصدق بالمعنى المعروف، ولذلك التزم فيها بالنقل، وقد ظهر الخلل في كلامه مما بيناه من وجود قيام للمبدأ بذاته تعالى. العلم مبدأ قائم بذاته، غاية الأمر أنه ليس كنحو قيام العلم بزيد في قولك زيد عالم، فإن هناك قيام حلول، العلم حال في ذات زيد من خارجها عارض عليها، أما هنا فهو قيام العينية والاتحاد، وهو أرقى من قيام الحلول. وقلنا إنه لئن صح أن يقال عالم بلحاظ ما ينضم إليه من خارج، فمن كانت ذاته عين العلم هو أولى بصدق عالم عليه. الفريق الثاني من هؤلاء من استشكلوا ونفوا اعتبار القيام على العموم بغض النظر عن صفاته تعالى، حتى في بعض الممكنات أو في الممكنات في بعض المشتقات مثل ضارب ومؤلم، قالوا لا قيام هنا مع أن الصدق حقيقي، يقال زيد ضارب وزيد مؤلم مع أن الضرب والألم قائمان في عمرو المضروب والمؤلم. هؤلاء أيضا ظهر الخلل في كلامهم مما بينا من أنحاء التلبس والقيام المختلفة. ففي عمرو المضروب والمؤلم كون المشتق الجاري عليه اسم مفعول يقتضي قياما مناسبا، وهو قيام الضرب والألم فيه قيام الوقوع فيه أو الوقوع عليه، لأن المفعول به هو الذي يقع عليه الفعل. لكن في ضارب ومؤلم هناك قيام مناسب لكونه فاعلا، فقيام الضرب والألم في ضارب ومؤلم هو قيام الصدور كونه فاعل الضرب والألم وموجدهما، فالقيام هنا أيضا متحقق ولا وجه للإنكار. وإذا ظهر الإشكال في من أنكر اعتبار القيام مطلقا، ظهر أيضا إذا ظهر إشكال في قول من أنكر اعتبار القيام مطلقا، ظهر الإشكال في قول بعض أفراد هذا الفريق الذاهبين إلى التفصيل بين مثل ضارب ومؤلم ومثل مضروب ومؤلم، فالتزموا بعدم اعتبار القيام في الأول وباعتباره في الثاني. هذا أيضا ظهر خلله من الكلام المتقدم. هذا بالنسبة إلى الفريق الذي لا يعتبر القيام بقسميه، وأما الفريق الذي يعتبر القيام والذي يناصره المصنف ويقول بقوله، فهؤلاء لم يذكر المصنف شيئا من كلماتهم واستدلالاتهم حتى يظهر ما فيها من الخلل فعلا، ولكن الظاهر أن المقصود أن بعض هؤلاء لم يحسنوا في مقام إثبات مدعاهم والرد على خصومهم بيان أنحاء القيام والتلبس المختلفة التي لو بينت بالنحو الذي فصله المصنف لكانت اندفعت الشبهة عنهم وثبت ما يريدون بنحو واضح لا خفاء فيه. هذا لم يكن منهم، فيقول بما بينا من أنحاء التلبس ومن وجود هذه الأنحاء أو بعضها في كل مورد يصدق فيه المشتق على الحقيقة، سواء في مثل ضارب ومؤلم أو مثل صفاته تعالى عالم وقادر وحكيم ونحوها، بهذا البيان اتضح قصور بياناتهم عن الوفاء بما يثبت هذا المدعى ويدفع عنه كل شبهة. ثم إنه رحمه الله أمر هنا بالتأمل، وهناك من فسره بكونه إشارة إلى إمكان أن يجعل النزاع لفظية، مثلا هؤلاء الذين يقولون ليس في مثل ضارب ومؤلم قيام للمبدأ بالذات، يقصدون أنه ليس فيه قيام حلول، الضرب والألم غير حال في ضارب ومؤلم، ومن يقابلهم ويخالفهم ويقول فيه قيام يقول الثابت فيه هو قيام الصدور كما بينا. فهؤلاء يثبتون شيئا لا ينفيه أولئك، وأولئك يثبتون أو بل هؤلاء يثبتون شيئا لا ينفيه أولئك، وأولئك ينفون شيئا لا يثبته هؤلاء. هؤلاء يثبتون قيام الصدور وأولئك لم ينفوا، وأولئك ينفون قيام الحلول وهؤلاء لم يدعوه. فالخلاف ليس في شيء واحد، والخلاف المعنوي الحقيقي هو ما يكون في شيء واحد، فالبعض يثبته والآخر ينفيه فيكونان مختلفين. أما إذا كان واحد يقول بشيء والآخر ينفي شيئا آخر فلا خلاف. مثلا إذا كان واحد يقول على السطح رجل والآخر يقول ليس على السطح رجل، فبما أن محل النفي والإثبات واحد فهما مختلفان، والنزاع حقيقي ومعنوي واقعي. أما إذا كان واحد يقول على السطح رجل وآخر يقول ليس في الدار رجل، فهؤلاء لا ربط لكلام أحدهما بالآخر وليسا يختلفان ويتنازعان في أمر واحد. فلعل من أثبت الرجل على السطح ينفيه من الدار ويكون موافقا للآخر، ولعل من ينفي الرجل من الدار يثبته على السطح ويكون موافقا للأول، فلا يثبت نزاع حقيقي هنا. هذا إذا كانت الألفاظ واضحة، كما في المثال أن مورد إثبات هذا شيء ومورد نفي ذاك شيء آخر. هنا ليست الألفاظ بهذا الوضوح، لكن من المحتمل أن يكون النافي لما نفى أراد نحوا من أنحاء القيام كقيام الصدور الحلول، كما أن من المحتمل أن من أثبته أراد نحوا مختلفا وهو قيام الصدور، فلا يحرز حينئذ وجود نزاع على الحقيقة، ويمكن التوفيق بين الكلامين، والتوفيق باعتبار أن الدليل أثبت اعتبار القيام وأثبت وجوده في كل هذه الموارد، فيمكن حينئذ أن نوفق بحمل كلام النافي على مورد لا يثبته المثبت. وأما مثل صاحب الفصول فأيضا يمكن فيه مع خصومه كالمصنف جعل النزاع لفظية، فيكون ما نفاه من تحقق قيام المبادئ بالذات الإلهية في صفاته تعالى هو القيام الذي يكون بنحو الحلول. العلم ليس مبدأ حالا في ذاته تعالى كما هو حال في ذات زيد وعمر، وهذا المعنى لا يثبته المصنف وفريقه القائلين بتحقق القيام. والمصنف يثبت القيام العينية الذي يكون فيه الذات والمبدأ في الخارج أحدهما عين الآخر. وصاحب الفصول لا ينفي قيام العينية، فيكون أيضا النفي والإثبات في موضعين مختلفين ولا يكون هناك نزاع على الحقيقة. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. وأما الأمر السادس فهو أيضا كسابقيه معقود للرد على كلام لصاحب الفصول. ولتوضيحه أقدم هذه المقدمة فأقول إن المجاز يتصور في أمرين: الأول المجاز في الكلمة، وإن شئت قلت في الاستعمال. فالكلمة تارة تستعمل في معناها الذي وضعت له فهي حقيقة في هذا المعنى، والاستعمال حقيقي. والكلمة تارة أخرى تستعمل في غير ما وضعت له من المعنى لعلاقة ومناسبة بين المعنيين المستعمل فيه والموضوع لا، فهي حينئذ مجاز في هذا المعنى والاستعمال مجازي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يقع فيه المجاز هو الإسناد. في ظاهر القضية إسناد، عندما تقول مثلا الماء جار هناك إسناد لهذا المشتق المأخوذ من مبدأ الجريان إلى الماء، أو فقل هناك إسناد للجريان إلى الماء في ظاهر القضية. هذا الإسناد في ظاهر القضية تارة يطابق الواقع وأخرى لا يطابقه، بمعنى أنه تارة يكون ما أسند في القضية إلى شيء هو في الواقع أيضا مستندا إلى نفس ذلك الشيء. ففي المثال يكون الجريان في الواقع مستندا إلى الماء الذي أسند إليه في ظاهر القضية. مثل هذا الإسناد يعبر عنه بالإسناد إلى ما هو لا، إسناد الشيء إلى ما يعني شيء آخر هو ذلك الشيء الأول لا لذلك الآخر ولا تدخ. إسناد الجريان إلى شيء هو الماء هو ذلك الجريان في الحقيقة والواقع للماء، فطابق الإسناد في ظاهر القضية الاستناد في واقع الحال. وهذا الذي هو إسناد إلى ما هو لا هو الإسناد الحقيقي. وتارة أخرى يكون هذا الإسناد في ظاهر القضية غير مطابق للواقع، بمعنى أن ما أسند له في الظاهر ليس هو ما له المسند في الواقع، كما في قولك الميزاب جار، ففي ظاهر القضية أسند الجريان إلى الميزاب، لكن في واقع الحال الجريان مستند إلى الماء وليس إلى الميزاب. هذا يسمى إسنادا إلى غير ما هو له، إسناد للجريان إلى شيء هو غير ما الجريان له في الواقع، فإن الجريان في الواقع بالماء، والإسناد كان في ظاهر القضية إلى غيره، إلى الميزاب. هذا يسمى إسنادا إلى غير ما هو له، وإسنادا مجازيا. إذن بينت لك الحقيقة في الكلمة والاستعمال والمجاز فيهما، والحقيقة في الإسناد والمجاز في الإسناد. مرة أخرى بالمثال أقول: إذا قلت الماء جار، فمن حيث الإسناد أسند الجريان في ظاهر القضية إلى الماء، وفي واقع الأمر الجريان مستند إلى الماء، فالإسناد في هذه القضية حقيقي. ومن حيث الاستعمال فكلمة جار مستعملة في معناها الذي وضعت له، وهو هذا السيلان، جريان سيلان، فهي أيضا مستعملة على الحقيقة. فالاستعمال والإسناد هنا على الحقيقة. وأما لو قلت الميزاب جار، فالإسناد في ظاهر القضية هو للميزاب، إسناد الجريان إلى الميزاب، لكن في واقع الحال الجريان هو للماء، فهذا إسناد إلى غير ما هو له. فمن حيث الإسناد هذه القضية إسنادها مجازي، لكن من حيث الاستعمال هي أيضا كسابقتها، استعمالها حقيقي. فإن كلمة جارين استعملت في معناها الحقيقي، وهو الجريان والسيلان. ما الذي صحح إسناد الجريان إلى غير ما هو له، إلى الميزاب في هذا المثال؟ نقول: الميزاب محل معد للجريان، لجريان الماء، والماء حال في هذا المحل. فبينما هو الجاري حقيقة وهو الماء، وبين ما أسند إليه الجريان وهو الميزاب، علاقة حال ومحل. وهذا النحو من العلاقة من جملة العلاقات التي تصحح المجاز، الإطلاق والاستعمال المجازي، وكذلك الإسناد المجازي. فأسند الجريان الذي هو للماء الحال في الميزاب إلى محله، وهو نفس الميزاب، بعلاقة محلية الميزاب المسند إليه للماء الجاري حقيقة. هذا، ويعبر هنا عن كون أو عن ثبوت الجريان للميزاب، ثبوت استعمله هنا بالمعنى اللغوي، وإلا فهنا اصطلاحات عروض وثبوت فلتفت. يعبر عن ثبوت أو إثبات أو حمل، عبر ما شئت، وإسناد الجريان إلى الميزاب بواسطة كونه محلا للماء، وكون الجاري حقيقة وهو الماء حالا فيه، يعبر عن ذلك بالواسطة في العروض. فالماء واسطة لعروض الجريان على الميزاب. الماء الحال في الميزاب واسطة، بهذه الواسطة انتقل الجريان إلى الميزاب، لكن انتقل لا بمعنى حقيقي، ولذلك تسمى واسطة في العروض، مجرد عروض وتصحيح حمل ولو على نحو المجاز يرحمكم الله، وإلا فعلى الحقيقة الميزاب ليس بجار. وهذا النحو يقابله ما يصطلح فيه بالواسطة في الثبوت، حيث تكون الواسطة علة حقيقية واقعية لاتصاف المتصف بالوصف، كما في اتصاف الماء بالحرارة في قولك الماء حار بواسطة النار، عندما يوضع الماء على النار يصبح حارة، الواسطة في اتصاف الماء بالحرارة هي النار، لكنها واسطة في الثبوت، ومعناها بحسب الاصطلاح ما تكون علة لثبوت الوصف على الحقيقة، فالماء حار حقيقة وعلة حرارته النار. أما في المثال فالميزاب غير جار حقيقة، لكن هذا العروض عليه ولو مجازان كانت الواسطة فيه الماء باعتبار هذه الحالية والمحلية بينهما. من هذا البيان الذي ذكرنا قد ظهر لك أنه لا يكون الجري والحمل والإسناد، عبر بما شئت، لا يكون هذا حقيقيا إلا مع تلبس الذات المجري عليها والمحمول عليها والمسند إليها تلبسا حقيقيا، ويستند المبدأ إليها استنادا حقيقيا. فمثلا لا يكون حمل مثل وصف جار على الميزاب وإسناده إليه حقيقيا بسبب عدم تلبس الميزاب بمبدأ الجريان على الحقيقة وعدم استناد الجريان إليه في الواقع، ويكون إسناد جار إلى الماء على الحقيقة بسبب وجود شرط تلبس الماء في الواقع والحقيقة بمبدأ الجريان. فعلم من ذلك أن من شرط كون الإسناد حقيقيا تلبس الذات بالمبدأ واستناده إليها على وجه الحقيقة. إذن من شرط كون الإسناد حقيقيا أن تكون الذات المسند إليها لها في الواقع تلبس حقيقي بالمبدأ، وللمبدأ استناد إليها على الحقيقة. هذا بالنسبة إلى الإسناد. والسؤال هنا، هل الاستعمال أيضا كذلك؟ هل من شرط كون استعمال لفظة جار مثلا ونحوها من ألفاظ المشتق حقيقية، هل من شرط كونه حقيقية أن يكون المستعمل فيه، وهي مثلا الذات المعينة التي تقول إنها جارية أو إنه جار مثل ذات الماء، أن تكون هذه الذات متلبسة بالجريان ومستندا إليها الجريان على وجه الحقيقة أم لا؟ صاحب الفصول قال هنا نعم، يعتبر في صحة أو في كون الاستعمال حقيقيا أن تكون الذات المستعمل فيها وصف المشتاق متلبسة واقعا وحقيقة بالمبدأ ومستندا إليها المبدأ على الحقيقة تماما، كما يشترط ذلك في كون الإسناد إليها حقيقية. المصنف يرد على هذه النقطة ويقول إن الذي يشترط فيه كون الذات متلبسة بالمبدأ حقيقة ومستندا إليها المبدأ واقعا هو كون الإسناد حقيقية. هنا لابد من هذا كما ظهر لك من البيان المتقدم. وأما حقيقية الاستعمال والكلمة فليس يشترط فيها ذلك، وقد بينا لك وأعود وأكرر أن مثل جرى الماء أو الماء جار والميزاب جار في أولهما إسناد حقيقي، لأن الماء الذي أسند إليه هو في الواقع والحقيقة الجريان مستند إليه، وفي الثاني إسناد مجازي لأن الميزاب الذي أسند إليه ليس في الحقيقة يستند الجريان إليه، لكن في كل منهما لم تستعمل كلمة جار ككلمة إلا في معنى. ففي الأول لفظ الماء استعمل في معنى وهو السائل البارد بالطبع الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ولفظ جار استعمل في هذا المعنى السيلان المساوي للجريان. في الثاني لفظ الميزاب استعمل في معنى، وهذه الآلة المعينة أو الجسم المعين الذي أعد لإمرار الماء من خلاله، ولفظ جار أيضا استعمل في هذا في معنى السيلان في نفس المعنى الذي في المثال الأول ومعنى الموضوع له. فقولك الماء أو الميزاب جار يراد بجار فيه مثل ما يراد بجار في قولك الماء جار. فالاستعمال من حيث فالاستعمال فيهما حقيقي، ولم يخل كون الإسناد في أحدهما مجازيا وعدم استناد المبدأ في الواقع إلى الذات بكون الاستعمال هنا أيضا حقيقيا. وإلا فما معنى جار في المزاب جار؟ لا تريد هنا أن تقول إن المزاب مثلا جار مجازا بمعنى أني أستعمل لفظة جار في معنى آخر، وإنما تريد أن تستعملها في الجريان وتقول أسندت إليه الجريان كما أسنده أو أسندت إلى الماء. كل ما هناك من فرق أن ذاك إسناد إلى ما هو له واقع وهذا ليس كذلك. ولعل صاحب الفصول قد خلط كما يقول مصنف بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة، فالمجاز في الإسناد من شرطه أن لا يكون هناك تلبس للذات واستناد للمبدأ إلى الذات، لأن من شرط الإسناد الحقيقي هو هذا التلبس والاستناد، إذا لم يكن هذا الشرط كان مجازا. فمجاز الإسناد يكون مع عدم استناد المبدأ إلى الذات وعدم تلبسها به، فحسب أن حكم مجاز الإسناد مع حكم أو حكم الإسناد مع حكم الكلمة واحد، فقال إن الكلمة أيضا إذا لم يكن للذات المحمول عليها والمستعمل فيها تلبس واقعي بالمبدأ واستناد لهذا المبدأ إليها يكون الاستعمال أيضا مجازيا. وقد بينا الفرق بينهما وأنه لا تنافي بين أن يكون الإسناد مجازية مع كون الكلمة مستعملة في معناها. هذا وكما في أكثر من مورد من هذه الموارد الأخيرة التي تقدمت والتي كان المصنف فيها يعترض ويناقش صاحب الفصول، هناك من يقول هنا إن صاحب الفصول ليس مراده ما ذكر من أن عدم تلبس الذات بالمبدأ والاستناد إليها يؤدي إلى مجازية الاستعمال، وأن التلبس شرط في حقيقية الاستعمال، وإنما يريد ذلك فقط على مستوى الإسناد. والعبارات حتى العبارات التي استعمل المصنف هنا فيها شيء من إيهام، لا أريد هنا إرباك الأذهان، ولكن يمكن بالمراجعة إلى بعض الحواشي ملاحظة هذا المعنى. المهم فهم المطلب في حد ذاته. يقولون إن بعض عبارات صاحب الفصول أيضا تدل على ما قلنا. هذا أصل ما أردنا. قال وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره، كما تقول الله عالم زيد عالم، الله عادل زيد عادل، غيرهما الله قادر زيد قادر، هذه كلها تكون جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد. وهذا المعنى العام الذي ندركه، عالم له العلم، ما هو العلم؟ والانكشاف. عالم له العلم يعني له الانكشاف، قادر له القدرة، وهكذا. وإن اختلف فيما يعتبر في الجري من الاتحاد، قلنا صحة الجري والحمل تحتاج إلى اتحاد ولو من جهة. اتحاد يعني تلبس هذا بذاك، الآن يظهر منه نحو الاتحاد يعبر هنا، نحو التلبس عبر سابقا، نحو القيام، فالاتحاد تلبس قيام كأنه شيء واحد، نحو الاتحاد اتحاد عارض بمعروضة، مبدأ من خارج الذات بالذات مثل زيد والعلم، أو نحو اتحاد الشيء بعينه، أم كما في الله تعالى عالم الذي هو ذاته عين مبدأ العلم مثلا، هذا الذي لابد أن يلتفت إليه طبعا، بالإضافة إلى الالتفات إلى النحو الذي يختلف باختلاف الموارد في اسم الفاعل، في اسم المفعول، في اسم الزمان والمكان على ما أوضحناه سابقا. حيث أنه شوف العطف أيضا، وإن اختلفا فيما يعتبر في الجري من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدأ، كأن هذا عطف تفسير، اتحاد يعني التلبس يعني القيام نفس الشيء. حيث إنه هذا التلبس والاتحاد بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الحلول أو الصدور أو غيرهما مما بينا حتى لا يعيد كل الأقسام في غيره تعالى. بناء عليه فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليه، عندي عبارة عليها المناسب عليه من المعنى، كما لا يخفى. إذن اتضح بطلان الالتزام بالنقل من مجرد بيان أن القيام شرط وأن الشرط متوفر، وهذا نحوه هنا وذاك نحوه هناك، مضافا إلى هذا الدليل. كيف وكيف لا يكون يعني النقل باطلا مما لا وجه للالتزام به، بأن يكون مما تلتزم به. ولو كانت، والحال أن لو كانت منقولة إذا التزمت بالنقل وكانت بغير معانيها العامة جاري عليه تعالى، نقلت عن معاني العامة، كانت صرف لقلقة اللسان وصرف ألفاظ بلا معنى. لماذا؟ لأنك إذا لم تقبل صدقها عليه تعالى بمعناها العام، فليس هناك إلا إما أن تقول تصدق عليه بالمعاني المقابلة لمعناها العام، فيصبح معنى العالم والجاهل، وهذا مما لا يمكن الالتزام به وحتما لا تقبله. أصلا هو غير وارد، لكن من باب التشقيق العقلي. وإما أن تقول إذا لا معنى له، لا العام ولا مقابله، لا معناها عالم، لفظة عالم لا معناها عالم ولا معناها الجاهل. وإذا لفظة عالم لا معناها العالم ولا معناها الجاهل، ماذا يكون معناها؟ القادر يعني؟ الآكل يعني؟ حتما هذه ليست معانيها، فلا تكون إلا لفظا بلا معنى، وتكون لقلقة لسان. فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى مثل زيد وعمر، غير مفهوم ولا معلوم، لا معنى آخر ندركه ونعقله غير هذا المعنى العام إلا بما يقابلها، مثل الجهل في مورد العلم والعجز في مورد القدرة، أو إذا نفيت هذا بل هو منفي لأنه مستحيل، تكون بلا معنى ولقلقة لسان. إلا بما يقابلها، ففي مثل ما إذا قلنا إنه تعالى عالم، إما أن نعني أنه بمعنى عالم الذي يطلق على زيد، أي من ينكشف له الشيء، من ينكشف لديه الشيء، فهو ذاك المعنى العام وهو المطلوب. أو أنه ليس مصداق، وهذا من الحمل الشائع، ومعنى الله عالم يعني هو مصداق من ينكشف لديه الشيء، هذا معناه بالحمل الشائع. بمعنى المقابل، أو أنه مصداق لما يقابل ذاك المعنى العام، يعني هو من لا ينكشف لديه الشيء، يعني والجاهل، فتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإما أن لا نعني لا هذا ولا ذاك، ولا معنى لأن تعني شيئا آخر حتما، فنكون ممن لا نعني شيئا. وإما أن لا نعني شيئا فتكون كما قلنا، من كونها صرف اللقلقة ومن كونها بلا معنى، وهذا خلف، هذا أيضا خلف. واضح؟ يعني شو؟
لا يكون مقابلة.
يعني مثل شو؟ معنى عالم شو يعني؟
كمان في بعض
نائم يعني؟
في بعض الصفات مثل بصير أو كذا.
لسنا نتكلم عن المجازات شيخنا. معناه الحقيقي ما هو؟ معناه الذي يطلق به في غيره ما هو؟ في زيد تقول عالم بأي معنى؟ بمعنى نائم أو آكل أو شارب أو ماذا؟ أو بصير أو سميع؟ تقول زيد عالم يعني من له العلم، يعني من له الانكشاف، من ينكشف لديه الشيء، ما في معنى ثاني. لسنا نتحدث عن معاني مجازية. وحتى لو كان للفظ عالم معاني متعددة حقيقية، فخذ كل معنى حقيقي على حدة وتكلم فيه. واضح؟ والعجب أنه جعل ذلك، يعني ما التزم به من النقل في صفاته تعالى، جعله علة لعدم صدق هذه الصفات في حق غيره. فبما أن نقلت في مورد إجرائها عليه تعالى عادل وعالم مثلا، أصبحت بمعنى الصفة الجارية على الذات المتحدة بالمبدأ، إذا لا تصدق بعد على زيد، لأن زيد ليست صفة عالم فيه تجري عليه مع كون ذاته متحدة بالمبدأ، عين المبدأ، بل مع كون ذاته غير المبدأ ومنضمة إحداهما إلى الأخرى، أحدهما إلى الآخر، المبدأ إلى الذات. فبهذا المعنى بعد لا تصدق على زيد، كل هذا يعني باطل في باطل، النقل باطل، وهذا الذي هو لازم النقل. وأن تقول أصبحت بمعنى كذا فلم تعد تصدق على ذلك هو باطل، والوجدان أيضا يكذبه. ما معنى أن تقول اليوم بعد لا يقال يعني زيد عالم أو زيد قادر؟ يقال بالوجدان. فلعلك تريد أن تقول يعني تقال في الله الله عالم بمعنى الذات المتحدة بالمبدأ، وتقال في زيد بمعنى الذات غير المتحدة بالمبدأ، الذات التي ليست عين المبدأ. واضح؟ فيكون الجواب من الأول أنه قد بينا لك أنها تصدق في الكل بمعنى واحد، وهذا المعنى العام، من له العلم من له القدرة وهكذا. وبالتأمل وهو في وهو كما ترى، يعني إشكاله أظهر من أن يحتاج إلى بيان. وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين، والخلل في المحاكم أو المحاكمة، وظهرت المحاكمة بين الطرفين كيف تحاكم هذا وذاك. فتأمل. السادس، الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقتان. والآن بس يعني أريد أن أنبه على طرف خيط يمكن أن تتمسك به لتتابع المسألة. عبارة صدق المشتق وجري على الذات شو المقصود بها؟ إسناده إليها أو استعماله فيها؟ بحسب الظاهر هنا يريد الاستعمال، فلا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة. ما معنى التلبس بالمبدأ حقيقة؟ يعني وبلا واسطة في العروض، أي بواسطة الثبوت، لا يعتبر هذا، فيصدق من دونه. يصدق يعني تستعمل، هكذا المقصود، مع أنه يعبر بالجري على الذات، وهكذا كان يعبر من الأول. وصاحب الفصول يعبر مثل هذه العبارات في جريه وحمله مثلا، جريه وحمله. لكن ما المقصود؟ ربما المقصود في عبارته الإسناد، فإن الإسناد أيضا جري إجراء. المصنف من أول الأمر استعمل هذه الألفاظ، جري في مورد الاستعمال، جري المشتق على الذات أي استعمالها، استعماله فيها في وإطلاقه عليها. لكن يمكن أن يكون مراد صاحب الفصول مثلا من ألفاظ الجري والحمل ما يساوي الإسناد، فإن حملة ضاحك على زيد مرادف إذا شئت لقولك إسناد ضاحك إلى زيد. يمكن. لاحظوا كما في الماء الجاري، الماء الجاري هذا مثال للمتلبس حقيقة وبلا واسطة في العروض، فلا يعتبر مثل هذا، بل يكفي التلبس به، أي تلبس يعني الإسناد إليه ولو مجازا. تفت للعبارة، بل يكفي التلبس به أي الاستناد إليه واقعا ولو مجازا، بمعنى أنه في الحقيقة ليس له، ليس له لغيره، مع ذلك تقول جارا على الحقيقة كاستعمال، تقول الميزاب جارا، مع أن تلبس الميزاب بالجريان ليس حقيقيا. إذا قال بل يكفي التلبس به ولو مجازا في صدق جار على الميزاب حقيقة، إسناد جار إلى الميزاب مجاز وإلى غير ما هو له، لكن صدق جار كاستعمال للكلمة حقيقة استعملت في معنى في الجريان. فرق جيدا. بل يكفي التلبس به ولو مجازا، يعني ومع هذه الواسطة، واسطة العروض. كما في الميزاب الجاري، فإسناد الجريان إلى الميزاب كإسناد وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له، أي وبالمجاز، إلا أن هذا المجاز في الإسناد لا في الكلمة، كلمة جاري. فالمشتق في مثل المثال مثال المذهب جاري، والمشتق هو الجاري، بما هو مشتق يعني كلمة، لفظ وكلمة، لا في الإسناد بما هو إسناد. المشتق بما هو مشتق يعني المشتق هو واحد من أصناف الكلمة مثلا. المشتق بما هو مشتق يعني بما هو لفظ بخصوصية الاصطلاح الذي به يسمى مشتقا، قد استعمل في معناه الحقيقي وهو المتلبس فعلا بالمبدأ. نطلق جار على الميزاب، ونحن قلنا في أول البحث أو في أواسط البحث إن المشتق حقيقة في المتلبس في الحال، فعندما نقول الميزاب جار نريد هو جار في الحال. هسه لا أقول بالفعل لأنه فسرنا بالحال بغير معنى بالفعل، فتذكر فهو جار في الحال، وهذا إطلاق بلحاظ حال الجريان. وإن كان استناد الجريان إليه في الواقع مجازا وليس إلى ما هو له، يحتاج إلى شيء من الدقة تأمل فيه. شوف، فالمشتق في مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي الجاري، ومعنى وجاري مشتق ومعناه الحقيقي هو المتلبس في الحال، يعني هو متلبس في الحال بالجريان، اطلقه هكذا. وإن كان الجريان إسناده إليه، لكن بعد إسنادي إليه وتخطي مسألة المجازية في الإسناد، فأريد جريانه بمعنى السيئلان في الحال، لأن معنى جار من حيث المادة سائل، ومن حيث الهيئة متلبس في الحال. ها، فبعد تخطي مسألة الإسناد وأنه أسند إلى غير ما هو له، غض النظر عن هذا وتصوره مسندا إلى ما هو له، فأريد بما أسندته وهو الجاري معناه الحقيقي وهو السائل في حال التلبس. واضح؟ وإن كان مبدأه مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازي ولا منافاة بينهما أصلا كما لا يخفى، ولكن ظاهر الفصول بل صريحه، يقول لك صريحه في الحاشية، يقول لك أصلا ما قال هذا، اعتبار الإسناد الحقيقي يعني بلا وصف العروض في صدق المشتق حقيقة، اعتبار الإسناد الحقيقي والاستناد الواقعي والتلبس الواقعي في صدق المشتق على الحقيقة وكون استعماله حقيقية، وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة. ولهذا صار هذا البحث، هذه المسألة محل الكلام بين الأعلام، والحمد لله وهو خير ختام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني باعتبار أنه بذلك تم بحث المقدمات.